السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الله فالق الحب والنوى. هذه إحدى صور الأشياء التي يفلقها الله سبحانه وتعالى، فهو يفلق الإصباح كما قال عن نفسه: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فيفلق الصبح من الليل، هذا قوله فالق الإصباح. وكذا قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. الفلق الصبح الذي يفلقه الله سبحانه وتعالى من الليل. أما أن الفلق مصدر من فلق فلقا، فيفلق الأشياء التي كلها مفلوقة، فكل شيء منفلق أي منفصل عن بعضه، الذي فعل به ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك استنبط العلماء فوائد منها: أن الله سبحانه وتعالى يأتي لأهل الإيمان من بين الشدائد بفرجات، يفلق من الشدة فرجة، فترى الناس كلهم أحيانا في شدة، وهذه الشدة في نفسها فيها نفع لأهل الإيمان على وجه الخصوص، تحل بالناس بلية، وأهل الإيمان يعطيهم الله سبحانه وتعالى الخير من هذه البلية، يفلقه فلقا من الشر الذي فيها، ويمن عليهم برحمته، والناس في ابتلاء. فلذلك تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن مراقبته دائما يصاحبها التوفيق لأهل الإيمان. فأشير هنا بأن الله عز وجل فالق الحب والنوى. الحب معروف والنوى كذلك معروف، فالذي يفلقه هو الله سبحانه، وإلا لو لم ينفلق الحب ولو لم ينفلق النوى ما أنبت ولا أخرجت الأرض ثمرتها. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قيل إن الحي المؤمن والميت الكافر، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي أو من كان كافرا فأحييناه بالإيمان. فهذا القول الأول في تأويل قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال فريق من أهل العلم في هذا الصدد: يخرج الكافر من صلب المؤمن، فالكافر ميت خرج من صلب المؤمن والمؤمن حي، وكذلك يخرج المؤمن من صلب الكافر، كما أخرج ابن نوح عليه السلام من صلب نوح والولد كافر وأبوه مؤمن، والعكس مع إبراهيم عليه السلام، أبوه مؤمن أبوه كافر وهو مؤمن صلى الله عليه وسلم. فهذا قول في تفسير قوله: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ومن العلماء من نزل ذلك على البيضة تخرج منها الدجاجة، والدجاجة تخرج منها البيضة، والنبات يخرج من البذرة، والبذرة تخرج من النبات، إلى غير ذلك من التنزيلات. وهنا يجنح عدد من المفسرين إلى أمر، وهو القول بالتعميم، فكل حي أخرجه الله من الميت تنتظمه الآية، وكل ميت أخرجه الله من الحي تنتظمه الآية الكريمة. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. كثيرا ما يعقب ذكر الأرض وإنباتها يعقب بذكر الكفر والإيمان، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. كذلك القلوب المؤمنة إذا نزل عليها الوحي تنتفع بهذا الوحي، كقوله تعالى في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا العلماء يقولون هذا مثل مائي مضروب للإيمان أيضا مع الكفر. أنزل من السماء ماء، الماء النازل من السماء ضرب مثلا للقرآن والوحي، فالماء هو الوحي يطلق عليه الغيث، وذلك لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالماء النازل من السماء الغيث هو الوحي، ينزل على الأرض الجدباء فتنبت بإذن الله، وكذلك ينزل على القلوب الميتة التي يريد الله حياتها فتؤمن بإذن الله، كذا قال عدد من المفسرين. ولكن أحيانا الماء النازل من السماء ينزل على أرض سبخة مالحة لا تنبت، مهما نزل عليها من ماء فإنها لا تنبت، وكذلك القرآن قد ينزل على قلوب كافرة طبع الله عليها وختم الله عليها فلا تؤمن. فقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سالت أودية امتلأت أودية، كل واد يمتلئ على قدره، الوادي الفسيح يأخذ ماء غزيرا، والوادي الضيق يأخذ ماء على قدر ضيقه. وكذلك القرآن، وكذلك المحاضرات التي تلقى في العلم الشرعي، تلقى المحاضرة فهناك مؤمن صدره منشرح وفهمه ثاقب يستوعب كل ما قيل، ومؤمن لكن أيضا صدره منشرح لكن فهمه قليل يأخذ على قدر فهمه واستيعابه، فيفهم من المحاضرة مثلا 70%. وهناك منافق جالس لا يدري ما الذي يقال، ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله، أي ذلكم الله المعبود الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يفلق الحب ويفلق النوى ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله معبودكم الذي يجب أن تعبدوه. فأنى تؤفكون، أي فمن أي وجه تصرفون. كلمة فأنى تتكرر في كتاب الله كثيرا. كلمة فأنى البعض يقولون معناها كيف، قال بعض العلماء معنى كلمة أن كيف، وأوردوا في ذلك قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قالوا أي كيف شئتم. وقال آخرون من المحررين أهل الدقة في هذا الصدد كالطبري خاصة إن معنى كلمة أن من أي وجه، بمعنى فأنى تؤفكون، فمن أي وجه تصرفون عن الإيمان بالله إلى الكفر، يعني ما السبب الذي دعاكم، وما الطريق الذي تنقمون منه على ربكم كي تعرضوا عن عبادته إلى عبادة أحد سوى. فكلمة فأنى أي من أي وجه تؤفكون تصرفون، أي تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره، كيف أو من أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره، وهو الذي فلق الحب وفلق النوى سبحانه وتعالى. فهذا هو الوجه، وتؤفكون كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن الحق من صرف. فتؤفكون معناها تصرفون، فكأن المعنى الإجمالي للآية، والله أعلم بتأويل كتابه. إذا كان الله سبحانه بإقراركم هو الذي يفلق الحب والنوى، فلن تثمر ثمرة إلا أن يفلقها الله، ويفلق الله عز وجل بذرتها، هو الذي يفلق الحب والنوى، فكل ما في الأرض من نباتات بذرته تحتاج إلى أن تنفلق حتى تنمو وتنبت. فإذا كان الله الذي يفعل ذلك هو الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي، فمن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره جل ذكره؟ قال تعالى: فالق الإصباح، فكما أنه فلق الحب والنوى هو أيضا فالق الإصباح. وفي ذلك آية ودلالة على قدرته ووحدانيته عز وجل. وإذا أردت أن ترقب ذلك فاذهب وانظر بعد طلوع الفجر أو عند الفجر شيئا فشيئا إلى الآفاق، وكيف وأن الصبح ينفجر من الفجر، فترى آية من عظيم آيات الله سبحانه وتعالى، فارق الإصباح. وجعل الليل سكنا، أي تسكن فيه، وهذا الأصل في الليل أنه للسكن والنوم فيه للراحة، كما قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. وقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار. فالليل في الأصل يكون سكنا، وهذا الذي ينبغي أن يكون، ولولا أن ظروف حياتنا اضطرتنا إلى أن ندرس في الليل أو نتنقل في الليل لكان الأولى لنا والأفضل لنا أن نجعل الليل كما جعله الله سكنا. ولكن لنا عذر، فإن الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام كان يسهر أحيانا مع أصحابه لقضاء مصالح العباد، وقد خطب الصحابة خطبة موجزة بعد صلاة العشاء لما قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض. قال لأصحابي هذا بعد صلاة العشاء، أي كأنه قال: أنتم يا من في المسجد لن تأتي 100 سنة وواحد منكم يعيش، كلكم ستكونون قد متم. قال الشاهد أن النبي وعظ أصحابه بعد العشاء أحيانا. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، قيل حسبان من مصدر الحساب، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل، وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ففيه مشروعية تعلم الحساب ومشروعية تعلم الإحصاء أيضا، واردة من سنة رسول الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا لي من تلفظ بالإسلام. فكما قال فريق من أهل العلم: إن أصول المهن كلها موجودة في كتاب الله عز وجل، أصل مهنة حتى الفخار. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ففي إقرار مشروعية صناعة الفخار، وكذلك التنقيب. فالهدهد يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض فيضرب بمنقاره في المكان الذي فيه رزقه. وكذلك الحدادة، قال تعالى لداود عليه السلام أن يعمل سابغات، أي يعمل دروع سوابغ كالقمصان الواقية للرؤساء والملوك، يعمل سابغات وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب واسعا والمسمار رفيعا فلا يؤتي أكله، ولا تجعل الثقب ضيقا والمسمار غليظا والمسمار غليظا فيفصم الحديد إذا أدخل فيه المسمار. فكل المهن أصلها في كتاب الله عز وجل على وجه الإجمال. وكذلك الإيجارات، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال تعالى: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز. ما وجه العزيز هنا؟ ما وجه ذكر العزيز هنا؟ وقد علمنا أن معنى العزيز الغالب، العزيز الغالب. وعزني في الخطاب، أي غلبني بالحجة، ولله العزة أي الغلبة. فما وجه قوله تعالى ها هنا: ذلك تقدير العزيز العليم؟ فمن العلماء من قال وجوه هنا أن يقال إن العزيز هنا معناها أيضا الغالب الذي لا يمتنع منه شيء ولا يستعصي عليه شيء، فأي شيء يريده الله لا يمتنع عليه، لا يمتنع على ربنا سبحانه وتعالى. والذي سخر الشمس والقمر وجعلهما حسبانا يجريان بحساب، يجريان بحساب، لا يستطيعان التخلف ولا يستطيع واحد منهما إدراك الآخر، بل كل منهما له سلطانه، سلطان القمر ليلا، الشمس ليس لها سلطان في الليل، سلطان الشمس نهارا، القمر وحتى إن زار في بعض النهار ليس له سلطان في النهار. وهذا دؤوم يسعى وتلك دؤوبة تسعى، فالشمس والقمر سخرا دائبين يتلاحقان ولا يتوقفان، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وليس أيضا بينهما مسافة ليس فيها شمس ولا قمر، إنما حركة دائبة مستمرة بحساب. قال تعالى والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء يريده، العليم بمصالح خلقه وبكل شيء. قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال قتادة رحمه الله تعالى النجوم جعلت لثلاثة أمور، من تخطاها فقد ظلم نفسه، ومن تعداها ومن التمس غيرها فقد ظلم نفسه. من هذه الأمور الثلاث الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومن ذلك أيضا زينة للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والثالث أنها جعلت رجوما للشياطين، قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجوم لها ثلاثة أحوال أو ثلاثة فوائد ذكرت في كتاب الله عز وجل، أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والعرب يعرفون ذلك، فيقوم من الليل يرى هذا النجم في موطن كذا في السماء، يعرف أن الساعة كذا الآن بالتقريب. زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين. أما هل على النجوم بشر يعيشون أو ليس ثم بشر يعيشون، فهذا نوع من أنواع التكلف، ولا علم لنا في كتاب ربنا عن شيء من ذلك ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الله جعل الأرض مهادا كما قال في كتابه الكريم، بسطها لنا ومهدها لنا. أما سائر النجوم والكواكب فليس فيها في هذا الصدد خبر من الله عز وجل أخبرنا به، ولا خبر من رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، فلا علم لنا إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يلزم الإمساك وعدم الخوض في حديث، بل هذا لازم على الدوام إذا لم يكن عندنا فيه نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتانا نص قلنا بمقتضى، كما صدر من الإمام الشعبي رحمه الله لأول وهلة وسئل: يا إمام، هل يتزوج الشيطان؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده. ثم استدرك فقال: نعم يتزوج، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ولا ذرية إلا من تزويج أو من زواج أو من تفاح. قال تعالى في كتابه الكريم: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات، تفصيل الآيات فصل بعضها عن بعض، ويتضح معنى التفصيل لأن كلمة فصلنا الآيات، نفصل الآيات، يفصل الآيات، تتكرر كثيرا فلازم بيان معناها. أصلها فصل شيء عن شيء، بفاصل زمني أو بفاصل مكاني. ومن ذلك قوله تعالى في شأن آل فرعون والآيات التي جاءهم بها موسى صلى الله عليه وسلم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات والدم آيات مفصلات. معنى آيات مفصلات يعني كل آية بينه وبين الأخرى فاصل زمني. أرسلنا عليهم الطوفان، الفيضان الشديد في النيل أغرقهم وبدد مزارعهم لعلهم يتذكرون، تركوا مدة زمنية لعلهم يتذكرون أو يعتبرون بهذا الطوفان. فمرت الأيام قالوا هذا شيء يحدث طبيعي، كل البلاد فيها فيضانات، فغفلوا عن أن الذي فعل بهم ذلك هو الله. فأرسلت عليهم آية أخرى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، بعد مدة زمنية لما لم يتعظوا بالطوفان أرسلنا عليهم الجراد يبيد المزارع يأكل الأشجار، يحول الأرض الخضراء إلى صحراء قاحلة، يدخل البيوت، يملأ عليهم القدور، كل ذلك لعلهم يتعظوا. فمرت أزمة الجراد وكشف الله الغمة، قال أمر عادي، الجراد يأتي ويذهب، ولم يتعظوا، تركوا مدة. فأرسل عليهم القمل يملأ رؤوسهم، يملأ شعورهم، يملأ أبدانهم، يملأ فروشهم، ملأ الدنيا عليهم قملا، ربي على ذلك قادر. صلت عليهم القمل أزعجهم زمنا لعلهم يتعظوا. فلما كشف الله عنهم القمل قال: نعم القمل أتيناه بمبيدات دمرته. ويعزون الذي أنقذهم من القمل المبيدات. بعد ذلك يأتي كما قال تعالى الضفادع، ملأت كل المياه حتى القدور التي في البيوت، تكاثر عظيم للضفادع، تمتلئ القدور المليئة بالماء ضفادع، خزانات المياه امتلأت ضفادع، الطرقات تمتلئ ضفادع، يستعين بأرباب الخبرات لا جدوى، أقلقت عليهم منامهم بالنقيق، أقلقت مضاجعهم، أقلقت طرقهم، امتلأت عليهم مزارعهم، ينزل الفلاح الأرض يرى الضفادع ملأت كل الأرض. قلنا هذا شيء، وبعد يكشف الله عنهم ويتركوا زمنا. فشهدي من ذلك كله أن قوله تعالى آيات مفصلات يعني بينها فواصل زمنية. فقد تكون الفواصل زمنية وقد تكون الفواصل مكانية. وقوله تعالى قد فصلنا الآيات، جعلنا بين الآية والآية فاصلا لعلهم يتذكرون. لذا نزل القرآن منجما، أي بين آياته فواصل زمنية. وكما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك فصلناه تفصيلا لنثبت به فؤادك. تأتي الآية عند الموقع المناسب لها، وبينها وبين الأخرى فاصل زمني حتى يتفكر فيها ويتدبر وتتدبر معنيها. فمعنى قوله تعالى قد فصلنا الآيات إذن ما معناها؟ يعني جعلنا بينها فواصل زمنية. قد تكون الآيات المعني بها هنا المعجزات، قد تكون الآيات آيات القرآن الكريم التي بين نزولها ونزول بعضها فواصل زمنية. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهي آدم صلى الله عليه وسلم. النفس الواحدة آدم عليه السلام. قال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فخلقت حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، وبعد ذلك كان التناسل. قال تعالى: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. العلماء لهم أقوال هنا في المستقر والمستودع، والاختلاف من اختلافات التنوع لا من اختلافات التضاد. فمن العلماء من قال: المستقر الأرض تستقرون عليها زمنا، والمستودع القبر. المستقر الأرض والمستودع القبر. أنشأكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، خلق أصلكم، بعد ذلك أخرجتم من بطون أمهاتكم إلى الأرض، استقررتم فيها ما شاء الله أن تستقروا، ثم أودعتم إلى القبور، فكانت القبور مستودعا لكم. هذا قول أول. قول آخر أن المستقر رحم الأم، كما قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالمستقر رحم الأم، والمستودع الأرض التي تعيشون عليها. والقول الثالث أن المستقر القبر، والمستودع الجنة أو النار. كلها أقوال صحيحة، وثم أقوال أخرى في هذا الصدد. فإذا أطلقنا المستقر سيتبعه إطلاق المستودع بناء عليه. قلنا المستقر الدنيا، والمستودع الآخرة، المستقر الرحم، المستودع الأرض، وهكذا تتعدد المعاني، وهو من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. فجدير بكل أن يعلموا هذه الغاية، وأن يعلموا الحكمة التي من أجلها خلقوا. فوإن استقررت على الأرض زمنا، فمآلك إلى زوال وفناء، وبعد بعث إلى جنة أو إلى نار. لا تستطيع أن تماري في هذا ولا أن تجادل في هذا، لا تستطيع أن تماري فيه. فأنت ترى الأحوال من حولك فتوقن بذلك، لا تستطيع أبدا أن تنكر أنك ستموت، ولا تستطيع أبدا أن تنكر أنك ستضعف بعد قوتك إذا امتد بك العمر، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فكما سلف وأنت في صغرك التكاليف عنك ساقطة، لم تكلف بصيام ولا بصلاة، لكن إذا قويت واشتد عودك كلفت. وبعد إذا رددت إلى أرض العمر فخرفت، ليست عليك صلاة، ليس عليك صيام، فتعود كما كنت لأول مرة. قال فريق من العلماء: ولكن ثم فارق، أنك في الصغر أهلك من حولك يحرصون عليك كي تعيش، في الكبر كل يريد أن يستريح منك. قال تعالى وفي أول الآيات: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم عند الرد إلى أرض العمر قال: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بل أنت نفسك تتمنى لنفسك الموت لما ترى نفسك تبول وتتغوط ولا تستطيع أن تمنع نفسك، ومن حولك يستثقلونك ويشق عليهم أمرك ويتبربون بخدمتك، حينئذ تسأل الله الوفاء. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يعلمون بقلوبهم ويفهمون بقلوبهم. هو الذي أنزل من السماء ماء، كلها آيات دالة على قدرة الله، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا أي نباتا أخضرا، نخرج منه حبا متراكبا كالسنابل، ومن النخل من طلعها قنوان دانية متدلية، وجنات من أعناب، حدائق وبساتين من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها في اللون وغير متشابه في الطعم، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ونضجه واستوائه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، أي لدلالات على وحدانية الله لقوم يصدقون بأن الله هو خالقهم، ويصدقون بأنه معبودهم الحق سبحانه وتعالى، ويصدقون بالبعث بعد الموت أيضا. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وجعلوا لله شركاء، هذه طوائف من أهل الشرك، جعلوا الجن شركاء لله فعبدوهم مع الله واستغاثوا بهم، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوا الجن شركاء لله فعبدوهم وسألوهم كما يعبد الرب وكما يسأل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالآية فيها نوع تقديم وتأخير، وجعلوا الجن شركاء لله هذا، وكان من طوائف الشرك من يقولون، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كانوا يقولون إن الله تزوج من ثروات الجن أي من سادات الجن، فولدت له الملائكة، فكانوا يقولون الملائكة أبوهم رب العباد وأمهم من ثروات الجن أي من سادات الجن، ويسمونهم بأنهم إناث. قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هكذا قالوا في رب العباد تعالى الله عن قيلهم علوا كبيرا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، أي إلا وصف عباد الله المخلصين لربهم إذ وحدوه ونفوا عنه الصاحب والولد. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فهذا تصور كافر عند بعض الأمم الكافرة وبعض القبائل الكافرة من كفار قريش، قالوا إن الله تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا تزوج من سادات الجن فولدنا له الملائكة والملائكة بنات، هكذا كانت تقول قبائل من العرب كقبيلة خزاعة، يقولون ما قد سمعتموه، وطوائف أخر من أهل الضلال والزيغ يقولون إن مريم البتول أنجبت ابنا لله وهو عيسى، فيزعمون أنها زوجة لله وأن عيسى الابن البار لله، وكل هذا كفر وكل هذا ضلال، والحمد لله على نعمة الإسلام، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل أي من العباد وكبره تكبيرا. وقال تعالى في كتابه الكريم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال تعالى في هذه الآيات التي نحن بصددها وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا الجن شركاء لله عز وجل، وخلقهم أي وقد خلقهم الله، خلق الجن وخلق الإنس، فقوله وخلقهم عائدة على الاثنين معا، على الجن وعلى الإنس، كأن هذا تعجب، كيف تجعلون الجن شركاء لله وهو قد خلقكم وخلق الجن؟ قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي وافتروا على الله الكذب فجعلوا له البنين والبنات. فطوائف قالت، طوائف قالت الملائكة بنات الله، وطوائف قالت المسيح ابن الله، وطوائف قالت عزير ابن الله. قال تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى، يتنزه الله عن ذلك وتعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى عما يصفون. لقد تعجبت الجن من قيل الكفرة، فقالت الجن منتقدة من علمها الكفر وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي سفيهنا كبيرنا الشيطان الأكبر كان يفتري على الله الكذب، فتقول الجن منزهة ربها عن كل باطين وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالت منزلة الله وتعالى قدر الله وتعالت عظمة الله عن اتخاذ الصاحبة، كما نقول بتفسير بكلمنا الدارج مستواك لا يسمح بهذا، مستواك لا يسمح أن تتدنى هذا التدني. فالجن يقولون وأنه تعالى جد ربنا، تعالى قدر ربنا، وتعالت عظمة ربنا عن أن يتخذ صاحبة أو يتخذ ولدا، فكيف يتصور أن الله يتزوج؟ كيف يتصور أن الله يتزوج وهو خالق الخلق كلهم جل وعلا؟ كيف يتصور أن الله له ابن وهو خالق الخلق جل وعلا؟ كيف يتصور هذا؟ قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، من أي وجه يأتيه الولد ولم يتزوج عز وجل؟ بديع السماوات والأرض، مبدعهما، خالقهما، مزينهما، أن يكون له ولد، من أي وجه يأتي الولد له وهو لم يتزوج عز وجل وليست له زوجة ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. عند قوله جل ذكره بديع السماوات والأرض يتأتى مبحث سريع وعاجل، وهو مسألة الإضافات في أسماء الله الحسنى، فهل من أسماء الله البديع أم لا؟ لم يرد خبر مستقل فيما علمت يفيد أن اسم البديع من أسماء الله، ومجيئه في كتاب الله جاء مضافا كما ترون بديع السماوات والأرض، فليؤخذ من هذا اسم البديع لله؟ كذلك قوله فاطر السماوات والأرض، هل يؤخذ منه اسم الفاطر لله؟ وهكذا في الإضافات، خير الناصرين، هل نأخذ منها اسم الناصر لله؟ وهكذا تتعدد الأسماء التي أوردها البعض بناء على هذه الإضافات، فالعلماء لهم في ذلك وجوه. فمن العلماء من قال كما أنها جاءت مضافة أمضيها مضافة، أقول فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، والذي جاء مفردا أتركه مفردا. والبعض يرون أننا نفصل أو نأخذ من فاطر السماوات والأرض اسم الفاطر، وهكذا من بديع السماوات والأرض نأخذ منها اسم البديع، كذا قال البعض. فلذا حصل اختلاف في تعديل الأسماء الحسنى، هل تعدد هذه الأسماء داخل الأسماء الحسنى أم أنها تفصل عنها؟ فلذلك لزاما أن ترى اختلافات في تعديد الأسماء الحسنى، هذه إحدى الأسباب. لكن انفصل بعض الفضلاء وزلت قدمه، إذ كتب كتابا في الأسماء الحسنى في هذا الصدد زلت قدمه زلة عنيفة شديدة جدا، لم أجد أحدا سبقه على الإطلاق. لما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، فقال 99 اسم مفردة، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، ومئة إلا واحدا يعني 99 أخرى مركبة مضافة، مثل بديع السماوات، فاطر السماوات، المستعان على ما يصفون إلى غير ذلك. فجعل إذن الأسماء 198 اسما، وده قول محدث غريب لم أرى أحدا أبدا سبقه إلى هذا القول. وعلم من لغة العرب قاطبة أن إن لله 99 اسم 100 إلا واحدة أنه تأكيد لماذا؟ للعدد. فهذه كانت من أشد الزلات التي وقع فيها هذا الفاضل لما صنف في الأسماء الحسنى هذا التصنيف العجيب. أرجع فأقول إن أسماء الله الحسنى لابد أن ترى بين المصنفين نوعا من أنواع الاختلافات أيا كانوا. لماذا؟ أولا الاشتقاق أو الإضافات، الإضافات أولا هكذا، هل أخذ منها أسماء أو لا أخذ، هذه واحدة. فإذا قررت رأيا سيكون الآخر مقررا رأيا غير رأيك. ثانيا الاشتقاقات من الأفعال، هل تأخذ اشتقاق أسماء حسنى تشتق من الأفعال؟ فمثلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل أخذ من أنعم اسم المنعم أم لا؟ فمن العلماء من يرفض هذا ورفضه صحيح، ومن العلماء من يشتق الاسم من الفعل. كذلك كما أسلفت المستعان على ما تصفون، الله المستعان، إضافة إلى ذلك الخلاف في صحة بعض الأحاديث التي يشتق منها الاسم. فمثال لذلك اسم الحنان، الحنان المنان، فالحديث في شأن في ذكر الحنان منازع في تصحيحه، فالذي يصححه سيعتمد اسم الحنان، والذي يضعفه لن يعتمد اسم الحنان، والاختلاف قائم وقوي في اسم الحنان. كذلك اسم المحسن، اسم المحسن نفس الاختلاف، أسماء كثيرة على هذا الغرار، كاسم المغني، اسم الحاكم إلى غير ذلك. فلزاما أن ترى نوعا من أنواع الاختلافات بين العلماء الذين صنفوا في هذا الصدد، منشأ الاختلافات الإضافات، هل يؤخذ منها أسماء؟ الاشتقاقات، هل يؤخذ منها أسماء؟ كذلك اختلافات في صحة الأحاديث أو تضعيف الأحاديث، هذه بعض الأسباب التي تولد من ثم اختلافا بين العلماء في تحديد الأسماء الحسنى. فيمكن القول بأن هناك أسماء حسنى لله متفق على أنها من الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كذلك الرحمن والرحيم إلى غير ذلك، وأسماء منازع فيها، وأسماء الأرجح أنها ليست بأسماء، إذ لا يصح فيها خبر لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم الذي رباكم بنعمه ورباكم بآلائه، وهو معبودكم الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، وهذا أصل الأصول بيننا كمسلمين وبين غيرنا، أننا كمسلمين ندين لله بالوحدانية، لا إله إلا الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، ولا تعبدوا غيره، ولا تشركوا في عبادة أحدا، وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. وفقنا الله إياكم لكل ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.